بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في علم أصول الفقه في هذا الكتاب المختصر قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وفي باب القياس. لما تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن تعريف القياس وحكمه، وبين أنه حجة عند جمهور أهل العلم، ذكر مسألة من أهم مسائله، وهي أن نوعية أو درجة إلحاق الفرع بالأصل أو المسكوت عنه بالمنطوق، لأن القياس كما قلنا هو مساواة بين فرع وأصل في الحكم لتساويهما في العلة، أو كما أو بهذا المعنى عند جميع الذين عرفوه وإن اختلفت ألفاظهم. فمسكوت عنه وهو المسألة الفرعية التي يحتاج إلى بحث معرفة حكمها، ومنصوص عليه هو الأصل الذي ورد به الحكم الدليل الشرعي من نص أو إجماع. فهذا الإلحاق، إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به، إلحاقه هل يكون على سبيل الظن أو على سبيل القطع، أو يكون قطعيا وظنيا؟ الشيخ ذكر هذه المسألة فقال: ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع، هذا النوع الأول، وذكر نوعان: مقطوع يعني مقطوع به، وهو مفهوم الموافقة الذي مر معنا في دلالات الألفاظ، يعني أن القياس من حيث لحوق الفرع بالأصل على قسمين: مقطوع به ومظنون، أي مساواة الفرع للأصل تارة تكون قطعية وتارة تكون ظنية. فالأول أو التارة الأولى أو النوع الأول وهو المقطوع به أيضا على نوعين: أحدهما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، وهذا يسمى قياس الأولى، وهو أيضا فحوى الخطاب ومفهوم الموافقة الأولوي، ويشترط له فهم المعنى في محل النطق، لا بد أن يكون المعنى الذي ألحق المسكوت بالمنطوق فيه مفهوم المعنى من المنطوق، وإلا لو لم يكن مفهوم المعنى ما صار هناك إلحاق. والأمثلة على هذا متعددة، والمثال المشهور الذي يقرأه أو يذكره الأصيليون وهو واضح مسألة الآية في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لا تقل لهما أف ولا تنهرهما جاء في سياق ماذا؟ في سياق تعظيم حق الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. سياق الآية في تعظيم حق الوالدين، وفيه النهي عن أدنى أنواع الأذى وهو التأفف بحضرتهما أو القول لهما أف، وما فوق ذلك من الأذى من شتم وضرب وسب وغيره يلحق به في النهي من باب أولى. قلنا هذا المنهي عنه المسكوت عنه الأولوي يدخل في الآية من باب أولى، ويدخل في الحكم في النهي عنه وتحريمه. لماذا؟ لأننا فهمنا من الآية تعظيم الوالدين وعدم إيذائهما بهذا الحد الأدنى من الأذى، فيفهم منه من باب الأولى ما زاد على ذلك. هذا الشرط ذكره بعض أكثر الأصوليين، وهو كون سياق اللفظ يفهم منه هذا المعنى في المنطوق ليطبق على المسكوت عنه أو على المفهوم الموافق من باب أولى، لأنه قد يأتي اللفظ وينهى أو يأمر بشيء معين والمتكلم لا يريد ذلك الشيء، لا يريد ذلك النهي ولا يريد ذلك الأمر، ومن هنا لا يفهم منه أن ما سكت عنه يكون مطلوبا أو منهيا عنه من باب أولى. وضربوا لذلك أمثلة، يعني أمثلة مثلا قالوا: لو أن أميرا من يعني أمراء القبائل أو شيخا من شيوخ القبائل أو قائدا من قيود يعني قواد الجيوش أو عظيما من العظماء بينه وبين أو ملك من الملوك بينه وبين نظير له قائد كبير أو ملك كبير أو كذا خصومة وحروب، وانتصر هذا أحدهما على الآخر، انتصر أحدهما على الآخر، فهذا من باب مثال العكس يعني. فإذا انتصر عليه وأسره وقد فعل به في شأنه ما يستحق عليه أن يقتل، آذاه في ملكه وكذا إلى آخره، فهو يستحق القتل، لكنه لكونه عظيما عنده ذو قدر ويجله كذا يمكن أن يقول هذا المنتصر أن يقول اقتلوه ولا تعنفوه. هذا مثال يعني بعكس المسألة، اقتلوه هذا أمر بماذا؟ بأشد العقوبة، لكن يمكن أن يقول لا تعنفوه، لا تؤذوه بشيء، لا تسبوه. فلا فال يعني الحال حال المحكوم عليه وحال أيضا الذي أمر بقتله يستدعي أو يدل على أنه لا يريد فعل المسكوت عنه، فلا يريد منهم أن يعني قبل أن يقتلوه أن يعذبوه ويؤذوه كذا إلى آخره، لا، يحفظوا له كرامته. إذن فهذا يعني هذا غير لم يفهم من اللفظ. فاشترط في مفهوم الموافقة سواء كان مفهوما أولويا إيجابا كما في الآية أو سلبا كما في المثال الذي ذكرنا، يشترط أن يكون المعنى مقصود من السياق، من سياق الكلام واللفظ، وعندئذ يفهم عكس ما يفهم عكس، يفهم أولى من المسكوت للمنطوق. هذا الذي أشار إليه كثير من أهل العلم في مفهوم الموافقة وفي القياس الأولوي. نعم، لأن كما قلنا النهي هنا تعظيم الوالدين من شأن تعظيم الوالدين، فلذلك فهمنا تحريم الضرب والسب وغيره بطريق الأولى، حتى لو لم يفهم منه ذلك لما فهمنا تحريم الضرب أصلا. من أمثلة هذا القياس في المسائل الفرعية شهادة اثنين، الله سبحانه وتعالى شرع في الحقوق المالية حقوق الناس شهادة شاهدين، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. أدنى الحد الأدنى في قبول الشهادة في الحقوق لو أتى المدعي بثلاثة شهود شاهدين وزيادة، بأربعة شهود شاهدين وزيادة، إذن فيعني قبول شاهدين أو قبول شهادة شاهدين يفهم منها قبول شهادة ثلاثة فأكثر من باب أولى، يعني قبول أو شهادة شاهدين عدلين بشروطهما يثبت بهما الحق، فشهادة اثنين فثلاثة ثلاثة فأربعة يثبت بهما الحق من باب أولى. كذلك عندما ورد النهي في مسألة الأضحية ورد الحديث أنه ولا يعني لا يضحى بالعوراء البين عوروها ولا العرجاء البين عرجوها ونحو ذلك، طيب نهى أن يضحى بالعوراء فاقدة إحدى العينين، فالتضحية بالعمياء غير مقبول وغير مجزي من باب أولى لأنه عور وزيادة. كذلك العرجاء نهى عن التضحية بالعرجاء، فالتضحية بمقطوعة اليدين الرجلين من باب أولى. هذه أمثلة واضحة لما هو في مسائل الفروع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الغنائم قال أدوا المخيط والخيط، أدوا الخيط والمخيط، المخيط ما يخاط به والخيط معروف، وهذا أدنى الأموال أدنى الأشياء يعني، فأمر بأدائها، فالأمر بأداء ما فوق ذلك من باب أولى. نعم، أيضا من الأمثلة وإن كانت اعتباريات وليست القياس لكن مما يعتبر به، الله سبحانه وتعالى ذكر عن أحوال بعض أهل الكتاب قال ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، هذا في الأمانة، منتهى الأمانة. منهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. إذن فهذا الأمين لو أتمنته على ما دون القنطار تطمئن إليه لأنه يؤدي القنطار، وذاك الخائن لو أتمنته على دينار، على يعني دينار، فلا تستطيع أن تأتمنه على 5 دنانير ولا 10 ولا 100. نعم. وورد أيضا في مسائل العبادات يعني الحديث العينان وكاء السه، العينان وكاء يعني رباط، والسه يعني حلقة الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فهذا فيه إثبات أن النوم مظنة الحدث، مظنة أن يخرج شيء من الإنسان من دبره لأنه لا يشعر. فما هو أشد منه في إزالة العقل حكمه من باب أولى. فالإغماء، الجنون، السكر، كل شيء يذهب العقل فيلزم منه نقض الوضوء وإعادة الوضوء إذا عاد إلى حالته الطبيعية. وقلنا في أول الأمر يشترط لقطعية الإلحاد أن يكون الفرق غير محتمل، ما يكون هناك فرق محتمل بين المنطوق والمسكوت، بين المنطوق والمسكوت عنه. فإن احتمل فرق لم يكن مقطوعا، ما قلنا هذا وإن كان من باب أولى، لكن لو احتمل فيه فرق فإنه لا يكون مقطوعا به. مثل سيأتينا ستأتي الأمثلة، ومنها حتى مدام يعني أشرنا إلى مثال فنذكر المثال. مثلا في مسألة الكفارة، كفارة القتل، الله أوجب كفارة القتل في كفارة القتل في القتل الخطأ. فبعض أهل العلم يقول قتل العمد تجب فيه الكفارة لأنه قتل خطأ وزيادة، يعني لأنه فيه تعمد. هذا ما يعني في ظاهر الأمر أن قتل الخطأ العمد يوجب الكفارة من باب أولى عن قتل الخطأ، لأن هذا خطأ وذاك تعمد الجريمة. لكن في الأدلة الأخرى تدل على أن الكفارة هنا غير مجزية وغير مطلوبة لاعتبار نذكره الآن، لاعتبار ذكرها العلم وقالوا إن القتل العمد لحصول العمدية في القتل جريمة لا يغفرها أو لا تغفرها الكفارة، بخلاف ذاك الذي لم يقصد الجرم. إذن فلم تشرع فيه الكفارة ولم تلزم، وإنما وجب في قتل العمد إما القصاص وإما الدية إذا عفى صاحب الحق. النوع الثاني من الإلحاق الذي ذكره المصنف إلحاق المقطوع، المقطوع بمثل الإلحاق القطعي. احنا قلنا نوعان أو قسمان، قطعي وهو نوعان، أولوي كما ذكرنا أن يكون مسكوت أولى منه، والثاني مساوي، مساوي تماما، يعني يستوي المسكوت مع المنطوق في العلة والوصف الذي من أجله شرع الحكم. النوع الثاني من المقطوع به أن يكون المسكوت مساويا تماما ومشترط أن يكون ذلك أيضا معلوم قطعا مساويا للمنطوق به. من أمثلته طبعا في قوله تعالى ولا تأكلوا أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، تشديد عظيم في النهي عن أكل أموال اليتامى. طيب وإحراق مال اليتيم وإغراق مال اليتيم وإتلاف مال اليتيم بأي نوع من الإتلافات يلحق به مساو له، لأن كل ذلك يتحقق فيه أنه حال بين اليتيم وبين حقه وبين ماله وأتلف ماله، إذن فهو مساو له ولا زائد، مو زائد عليه، أحرقه، أغرقه، أكله، كل ذلك يؤدي إلى حرمان اليتيم من حقه. أيضا في مسائل الفروع الأخرى في مسألة الطهارة، موت الحيوان في السمن المائع، ما حكمه؟ إذا مات حيوان، حيوان من هذا كل كائن حي يعني، لكن عادة ما تكون في الحشرات والجرذان والأشياء، إذا مات في السمن المائع ينجسه، واضح، ورد الحديث في ذلك، ورد الحديث في أنه إذا ماتت الفأرة في السمن المائع، في السمن ما إذا كان مائعا تنجسه، وفيه تفاصيل إن كان جامدا وكذا يؤخذ، لكن إذا كان مائع وماتت فيه الفأرة نجس، هذا السمن ورد. طيب والزيت مثله، الزيت مثله لأن الكل مائع وماتت فيه أو مات فيه ما ينجسه. كذلك من أمثلة هذا النوع المساوي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما رجل وجد متاعه عند رجل قد أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه، حديث صحيح. طيب الحديث ماذا يقول؟ أيما رجل، هو المرأة مساوية من حيث أن لها حق فهي مساوية، فالحديث ورد بلفظ الرجل، فالمرأة مساوية للرجل في هذا الباب، إذن فتلحق به من باب أولى. وإن كان أهل العلم قالوا إن الخطاب الموجه باسم الرجال أو باسم الذكور في جميع التشريع يشمل النساء أو يشمل الإناث تماما، إلا ما ورد استثناءه، إلا ما ورد استثناءه، وهذا إن قلنا من باب القياس وهو في الحقيقة من باب القياس، لأن اللفظ منطوق اللفظ، رجل لا يعني امرأة، والمسلمون والمؤمنون لا يعني المسلمات والمؤمنات، لأنه كل شيء منه من هذه الألفاظ مختص بما وضع له لغة، لكن من حيث الشرع عرف وعلم وعهد من خطاب الشارع أنه إذا ورد ذكر الجمع المذكر السالم فإنه يعم الإناث في جميع الأحكام إلا ما ورد استثناؤه. نعم، قال الشيخ أو نقول نحن، وقال الشيخ كذلك، هذا يسمى القياس، الشيخ لم يذكره المصنف، يسمى القياس في معنى الأصل، يسمى القياس في معنى الأصل، يعني أن الفرع في معنى الأصل، بمعنى أن ذاك سميناه قياسا أولويا وهذا قياس في معنى الأصل، وكلاهما يجمعهما أنه قياس جلي، أنه قياس جلي، وأيضا يسمى بإلغاء الفارق، يعني ما يحتاج إلى أنه عندما تأتي وتقول أن المرأة مثل الرجل في الحقوق، المرأة مثل الرجل في استحقاق الحقوق، لا تقول إن يعني لأنهما مكلفان يجمعهما كذا فالعلة بينهما كذا، لا، وإنما تقول أنه لا فرق بينهما في التشريع، يعني لا تحتاج إلى نفي الفارق، يعني لا يحتاج إلى العلة وإلى الوصف الجامع، بل تنظر إلى الفارق وتنفي الفارق، ما بينهم فرق، هذا يسمى القياس في معنى الأصل. قول المصنف وقد سبق يعني الكلام في على ما يستفاد في هناك في فحوى الخطاب تقسيمات الألفاظ، ثم وهناك أيضا سبق خلاف في تسمية مفهوم الموافقة سواء كان أولويا أو مساويا، سبق خلاف في أنه هل يعتبر قياس أو من دلالة اللفظ، يعني فهذا النوع الأخير النوع من الإلحاق لا خلاف فيه، سواء سمي لا خلاف في حجيته، سواء سمي قياسا أو لم يسمى قياسا، ولهذا نجد يعني أشد الناس ظاهرية في التمسك بالحروف بحرفية النصوص يستعملون واستدلون بهذه الأدلة من حيث أنها من دلالات الألفاظ وليست من دلالات القياس والرأي. والشيخ هنا عندما ذكره بناء على رأي كثير من الأصوليين أنه فيه معنى الإلحاق، فيه معنى الإلحاق. نعم، ثم قال الشيخ وضابطه يعني ضابط هذا النوع من الإلحاق المقطوع به أنه يكفي فيه كما ذكرنا، يكفي فيه نفي الفارق المؤثر من غير تعرض للعلة، ما يحتاج إلى تعرض للوصف العلة، ولكن إن في الفارق لا فرق بين الرجل والمرأة، لا فرق بين يعني السمن والزيت، لا فرق يعني لا فرق، فلا يحتاج إلى تعليل. يعني ضابط الإلحاق المقطوع به هو القياس، وهو القياس الجلي، أنه لا يحتاج إلى بيان العلة الجامعة، بل يكفي فيه نفي الفارق المؤثر، ولكن يشترط كما قلنا يشترط لكونه قاطعا أن يقطع بنفي الفارق، مثل قياس ضرب الوالدين على التأفيف، وقياس إحراق مال اليتيم وإغراقه على أكله في التحريم، فكل ذلك مقطوع فيه بنفي الفارق بين الفرع والأصل من حيث أنه موجب للحكم. فإن لم يجزم بنفي الفارق، يقطع بنفي الفارق وصار فيه نوع احتمال بينهما فرق، لا يكون قطعيا. نعم يكون قياسا وإلحاقا، لكن لا يكون قطعيا لأن فيه احتمال. ومن الأمثلة ما ذكرنا مسألة يعني الكفارة، كفارة القتل العمد بكفارة الخطأ، ومنها كذلك شهادة الكافر، إلحاقها أو إلحاق شهادة الكافر بشهادة الفاسق. شهادة الفاسق لا تقبل، ما يشترط في الشهادة أن يكون الشاهد عدل، فإن كان فاسقا لو مسلم، هو طبعا المفروض أنه يكون مسلم، يعني مسلم لكنه فاسق، معروف عنه أنه يرتكب يعني يصر على الصغائر أو يرتكب كبائر، فالفاسق شهادته لا تقبل. طيب والكافر تقبل ولا ما تقبل؟ ما تقبل على مثله، ما تقبل، لا تقبل، تقبل في حال الوصية وتقبل على مثله، على مثله. والقياس هنا، وطبعا جمهور أهل العلم على أن شهادة الكافر على المسلم ما تقبل، شهادة الكافر على المسلم لا تقبل إلا في الوصية، لكن دليله ليس القياس، أو هذا القياس ممكن يكون ضمن الأدلة لكنه قياس ظني، دليل ظني. ومن الأدلة يعني الشهادة عبارة عن نوع حكم، نوع إلزام، والله سبحانه وتعالى قال وما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لكن إثباتها أو نفيها عن الكافر بهذا القياس إثبات ظني وليس قطعي. ليش لا ما وصلنا إليها؟ لماذا إن قياس الكافر في رد شهادته على الفاسق قياسا ليس أولويا، مع أن الكافر أولى يعني أشد إيش إثما وأبعد عن الحق والخير من الفاسق. الفاسق على الأقل يقول لا إله إلا الله، ذاك كافر، فالكافر أشد في جرمه وفي بعده عن الله، ومع هذا قياسه على الفاسق في رد شهادته يعتبر قياسا ظنيا وليس قطعيا. ليش؟ قالوا لأن الكافر ولا سيما إذا كان يعتنق ملة أخرى، يهودي أو نصراني أو حتى بوذي أو كذا، يعني يعتقد دينا آخر، فهو بالنسبة لأهل الإسلام وللإسلام كافر، قد يكون في دينه ما يلزمه بالصدق وعدم الكذب، فهو قد يكون بحسب دينه وبزعمه أن دينه يمنعه من الكذب. والأصل في اشتراط العدالة هو الامتناع عن الكذب، فقالوا هذا الاحتمال موجود، فما دام فيه احتمال أن دينه يمنعه من الكذب فلا نقول لكونه كافر ترد شهادته مثل شهادة الفاسق من باب أو من باب أولى، لا، نعم ترد شهادته وهو مثل الفاسق في رد شهادته، لكن هذا ظن وليس قطع لاحتمال أن يكون متدينا في دينه ودينه يمنعه من الكذب ويجعله يتحرز منه. نعم. وعلى هذا فالشرط لقطعية الإلحاق المسكوت بالمنطوق وتسميته قياسا جليا القطع بنفي الفارق المؤثر. هذا هو القسم الأول، مقطوع به إلحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع به كما ذكر. قال المصنف وما عداه فهو مظنون، أي ما عدا ما ذكر من القياس الجلي الأولوي أو المساوي فهو مظنون. والأمثلة التي ذكرناها إلحاق الكافر بالفاسق وعدم قبول شهادته في عدم قبول شهادته، وإلحاق القتل العمد وفي وجوب الكفارة، وإلحاق الوثني بالكتاب في قبول الجزية، كل ذلك ظني وليس قطعيا. ثم قال: وللإلحاق فيه طريقان. هو الآن الشيخ المصنف ذكر درجة الإلحاق المقطوع ومظنون، إما مقطوع أو مظنون، لكن ما هي الطريق إلى الإلحاق؟ ما هي الطريق إلى الإلحاق المسكوت بالمنطوق؟ قال: وللإلحاق فيه، يعني في القياس، جليه وظنيه أو مقطعيه وظنيه. قال: له طريقان، أحدهما نفي الفارق المؤثر كما رأينا، يعني نفي الفارق في الحكم بين الفرع والأصل، فيجب استواءهما في الحكم، وهذا مفهوم الموافقة والقياس الجلي كما تقدم. وأيضاً لا يحسن الاعتماد على نفي الفارق إلا إذا كان هناك تقارب شديد قوي بين الفرع والأصل أو بين المسكوت عنه المنطوق، إذا هناك ظاهر التقارب كالشهادتين، كشهادة اثنين مع ثلاثة مع أربعة كذا إلى آخره، كما اسمه أن يكون هناك تقارب مثل السمن والزيت، تقارب واضح كلاهما مائع يعني. نعم. والطريق الثاني، الطريق الثاني لإلحاق المسكوت بالمنطوق هو بالنسبة إلى اعتماد الجامع، الوصف المشترك بين الفرع والأصل، بين المسكوت والمنطوق، وهذا نعم. قال: وهذا النوع، هذا الطريق في الإلحاق هو المتفق على تسميته قياسا. الأول اختلف في تسميته قياسا، ليش؟ لأنهم قالوا إنه قد، بل هو واضح إن يعني يؤخذ من دلالة اللفظ، يعني تسمى تلك الدلالة دلالة اللفظ، دلالة اللفظ، ولا يحتاج معه إلى قياس. فالله سبحانه وتعالى، ولهذا قال ابن حزم في كتابه المعروف في الإحكام وفي كتبه عندما ذكر هذه الآية قال واستدلوا بها عليه، قال هذا ما في قياس، تقولوا قياس وما في قياس. الله سبحانه وتعالى قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الآية ما نهت إلا على التأفيف، وسياقات الأدلة والنصوص الأخرى إلى آخره هي التي أوجبت النهي أو فرضت النهي عن سائر الأذى، فما عندك قياس هنا، وإنما نأخذ الحكم من دلالات الألفاظ. لا، أما النوع الثاني وهو الإلحاق عن طريق الجامع وهو الوصف المشترك، فهذا الذي اتفق أهل العلم جميعا، القائلون بحجية القياس والقائلون بعدم حجيته اتفقوا على أن هذا يسمى قياسا، فالذين صححوه وجعلوا حجة فهو حجة، والذين أنكروه قالوا ما هناك، ما يعتمد على الجامع أصلا، وإنما يعتمد على دلالة الألفاظ. لكن هذا هو النوع الذي طريق الإلحاق، إلحاق المسكوت بالمنطوق عن طريق الوصف الجامع الوصف المشترك، هو الذي يسمى قياسا كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. يعني وطريقة في تركيب الاستدلال بالقياس تركيبا منطقيا، أن يقول المجتهد أن المسألة الفلانية ورد فيها النص بالحكم الفلاني فهي أصل، والمسألة الأخرى تشبهها في الوصف الفلاني فهي فرع، والنتيجة أن هذا الفرع الذي يشبه ذاك الأصل حكمه حكم الأصل. مثلا النص ورد: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر، وقال لا تبيع، وقال البر بالبر، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، ستة أصناف، يعني لا تبيعها إلا سواء، إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، هاء وهاء إلى آخره. فنهى عن التفاضل في هذه الأصناف الستة اللي هي الذهب والفضة وعلتها منفردة، والأصناف الأربعة البر والشعير والتمر والملح، ولم يذكر علة، ذكر الحكم فيها ولم يذكر علة. يأتي المجتهد ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع البر بالبر متفاضلا. هذا الحكم واضح. لماذا؟ ما هي العلة؟ ما هو السبب؟ بينها وصف؟ ما يأتي ويقول لا يعني حقيقة ننفي الفارق بينها، له بينها ليس بينها فرق في كذا في كذا في كذا، لا، لأن الفوارق كثيرة أو ليست مؤثرة، يعني ليست مؤثرة، إنما ينظر إلى الوصف الجامع. ما هو الوصف الجامع بين البر مثلا والأرز الذي نحن الآن يعني نأكله أكثر من البر؟ الأرز ما ذكر في النص، هل يجوز أن يباع مثل يعني بعضه ببعض متفاضل؟ جمهور أهل العلم يمنعون ذلك. الأرز والدخن والعدس وكل الحبوب يعني يمنعون بيعها متفاضلة. ما الدليل؟ قالوا القياس. إيش القياس؟ خذ مثل البر نهى عنه الشرع وهذا النص. طيب لماذا يبحث المجتهد في العلة؟ بحثنا في العلة فوجدنا طبعا اختلفوا فيها، ولكن قالوا إنه عبارة عن شيئا عن أن البر مكيل، مكيل والبر والذو والرز مكيل، إذن هذا جنس، يعني بر مكيل وبر مثله مكيل هذا جنس، فلا يباع الجنس بجنسه، لكن زيادة لابد من زيادة وصف. قالوا مكيل، واختلفوا فيما زاد على ذلك، قال مكيل مطعوم، آها مكيل فيه الكيل والطعم، أو فيه الكيل والإيش ها والإدخار. نظروا في الأوصاف التي تخص هذه الأشياء الأربعة فوجدوا منهم من اجتهد وقال هي يجمعها أنها مكيلة وأنها مدخرة. مدخر يعني يجلس فترة طويلة ما يحتاج إلى كذا، لا تنظر وتقول أن الآن يعني التفاح صار مدخر والفواكه صارت مدخرة عشان الفريزرات يعني ثلاجات، لا بطبيعته مدخر يعني يمكن أن يبقى بطبيعته. فهذه الحبوب الأشياء الأربعة التي ذكرها مدخرة وهذا صفة لازمة لها وأيضا مكيلة، فننظر يعني فننظر فيما يشبهها من الحبوب الأخرى فنقول تلحق بها. فالأرز والذرة والدخن والعدس والفول وغيرها من الحبوب تلحق بالبر والشعير والأصناف الأربعة التي ذكرت لأنها مكيلة مدخرة أو لأنها مكيلة مطعومة أو أنها قوت على حسب اختلاف العلة التي استنبطها الفقهاء. هذه هي الطريقة. إذن طريقة تنظر في الأصل الذي ورد به الحكم البر ورد النهي عنه، وتنظر في صفته أنه مكيل جنس مكيل مدخر، وتنظر في الأشياء الأخرى التي ما وردت في النص رز دخن ذرة إلى آخره، تقول أيضا مكيل مدخر، إذن تساويا في الصفة، الحكم في البر النهي عن بيعه متفاضلا، إذن فالحكم هذا ينطبق على مثله من الرز والدخن والذرة وغيرها. إذن انتهينا الآن من أن الإلحاق، إلحاق المسكوت بالمنطوق أو الفرع بالأصل إما أن يكون مقطوعا به جلي مساويا أولويا أو مساويا بشروطه أو مضمونا، وطريقة الإلحاق إما أن تكون بنفي الفارق بين الأصل والفرع أو بالجامع المشترك بينهما وهو الأصل. فإذا كان وهذا الذي اتفقوا على تسميته قياسا، هو الإلحاق عن طريق الجامع المشترك هو المتفق على تسميته إيش قياسا. إذن لدينا الآن أصل وفرع وجامع مشترك وحكم، أها هذه ماذا؟ هذه الطريقة التي يستنبط بها الحكم للفرع مع الأصل هذه ينتج عنها أربعة أشياء هي أركان عملية القياس، هي أركان عملية. إذن القياس له أركان أربعة، لا يستقيم ولا يكون هناك قياس إلا بوجود هذه الأركان الأربعة: الأصل الذي ورد الحكم بنصه، الفرع الذي يراد إلحاقه به، الحكم الذي ثبت للأصل، والعلة اللي هو الوصف الجامع. خمسة أربعة أشياء هي أركان القياس. ولهذا قال الشيخ فإذن أركان القياس أربعة، وهذا تفصيل القول في بيان ما يعتمد عليه القياس وتحقق به أو تتحقق به ماهيته. طبعا الأركان قال فأركان القياس أربعة. الأركان جمع ركن، الأركان جمع ركن، والركن ماذا يسمى في اللغة عند أهل اللغة؟ ما هو الركن؟ الركن المحسوس والمعنوي. الركن قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. الركن الحسي ركن الدار، ركن البيت، ركن الـ يعني الـ ايش تقول، السد القائم، ركن اي شيء. ركن الشيء هو يعني اساسه الاقوى او جانبه الاقوى الذي يعتمد عليه. ركن الشيء هو جانبه الاقوى كما ذكر اهل اللغه ومنهم صاحب القاموس. وهو في المعاني كما هو في المحسوسات. المعاني مثل القياس، معنى القياس عبارة عن معاني، لا يتحقق صورة القياس إلا بوجود هذه الأركان، يعني فهي جوانبه الأقوى التي يعتمد في وجوده عليها. وأيضا في التعاملات، يعني مثلا إذا قلت ركنت إلى محمد، تقول إذا اعتمدت على شخص في قضاء حاجتك أو في يعني الدفاع عنك أو في مساعدتك، تقول ركنت إليه، يعني جعلته ركنا. نعم. وهو في الاصطلاح، هذا من حيث اللغة الأول، في الاصطلاح الركن ما لا تتحقق ماهية الشيء إلا به، لا تتحقق ماهية الشيء بدونه. فمثلا عندنا في الصلاة، الصلاة أليس لها أركان ولها شروط ولها واجبات وسنن؟ شروطها لا تصح الصلاة إلا بها، لكنها ليست جزءا من الصلاة، الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة شروط لا تصح الصلاة إلا بها، لكنها ليست من الصلاة. ليش ليست؟ لأنها ليست جزءا من الصلاة. استقبال القبلة ليست جزءا من الصلاة، طهارة الثوب والبدن ليست جزءا من الصلاة، ونحو ذلك. هذه شروط، فالشرط ما كان خارج الماهية أو خارج الشيء، والركن ما كان جزءا من الماهية. فأركان الصلاة ما هي؟ القيام والقعود والركوع والسجود، هذه أفعال الصلاة التي لا تكون هناك صلاة شرعية إلا بوجودها. فهذا هو الركن الشرعي في الشرع. وكذلك القياس، لا يكون القياس إلا إذا وجد أصل وفرع وعلة وحكم. ثم بدأ يفصل فقال الأصل، ما هو الأصل؟ نحن قلنا أركان القياس أربعة، أصل وإيش وفرع وجامع علة والحكم النتيجة وحكم. ما هو الأصل؟ الأصل قالوا فيه بعض أهل العلم، قال فيه كلام، وأصح أقوال أهل العلم أن الأصل هو المسألة أو الجزئية التي ورد النص بحكمها، نعتبرها أصل لنقيس عليها، ننظر مثلها مثل البر في حديث البر، ومثل يعني الخمر في مسألة النهي عن الخمر مع النبيذ وغير ذلك. يعني الأصل هو المحل، قال الشيخ المصنف الأصل وهو المحل الثابت له الحكم، وهو المحل الثابت له الحكم الملحق، وهو الملحق به. والمثال الذي ذكرون أمثلة كثيرة سمعتم بعضها، الخمر أصل والنبيذ فرع، البر أصل والأرز فرع، وهكذا. قال وشرطه، ما هو شرط هذا المحل حتى يكون أصلا يصح معه القياس؟ قال يشترط للأصل عدة شروط، والشيخ ذكر منها اثنين. أحدهما أن يكون معقول المعنى، أن يكون له معنى معقول. لماذا يكون له معنى معقول؟ قال حتى يمكن أن يقاس عليه، لأنه لا يقاس يأتي بفرع على أصل على شيء إلا إذا كان هناك معنى مشتركا معقولا. فإن لم يكن المعنى معقول ومقدور على فهمه لم يصح القياس. ولهذا جمهور أهل العلم يقولون لا قياس في العبادات، لأن العبادات تعبدية ما نحتاج إلى بحث في عللها. وذكر الشيخ هنا يعني قال ليعد، هذا الشرط، الشرط جعل ليعد الحكم، لأنه لا يمكن تعدية الحكم، تعدية يعني التجاوز من 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 مكان إلى آخر، يعني التعدية العدوى، ومنه العدوى من 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 ضفة نهر أو نهر بحر أو وادي من هذا إلى أخرى، يسمى يقول لك تعداه أو عداه، يعني هذا التعدي تجاوز، تجاوزه. فلا يمكن تجاوز الأصل المحل إلى الفرع بجعل حكمه له إلا إذا وجد هناك قنطرة وسيلة توصل إليه، وهو المعنى الجامع، وهو المعنى ويكون مفهوما. نعم. قال الشيخ فإن كان تعبديا لم يصح، إذا كان الأصل ثبت فيه الحكم تعبديا ولم ينظر فيه إلى معنى مفهوم، فعندئذ هذا لا يصح القياس، بل يبقى الحكم خاصا بذلك المحل. والتعبدي مفهوم إن شاء الله هو ما لا تدرك علته، كما مثلنا أو كما نمثل بمثلا أعداد ركعات الصلوات، أعداد الصلوات أصلاً الله فرض 5 صلوات في اليوم والليلة، ليش؟ ما نقول لماذا لم تكن 6 أو 7، أو ننظر في العلة ونقول لا يمكن نزيد أو ننقص، فرضها 5 في اليوم والليلة، إذن هذا فرض حكم تعبدي، محل الفرض هذه الصلوات الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، هذا المحل، ما ننظر إلى إيش الصفة التي جعلته هو هذا مطلوب دون غيره، لا، الله فرضه كذلك إذا فهو يبقى كذلك، ما عندنا ما يعني معنى نفهمه في هذا تعبدي. كذلك أعداد الركعات، الفجر 4 ركعتان والظهر أو العصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4، لماذا؟ ما نقول لماذا وكيف وما هي العلة، وحتى نضيف ونقول لا الفجر يمكن ليش ما تكون 4، لا، لأنها فرضت تعبدية لا مجال للعقل في إدراكها. فإذا إذا كان الأصل الذي ثبت له الحكم ليس فيه معنى ممكن معرفته، فعندئذ لا يصح القياس ولا يكون هناك القياس. الشرط، هذا الشرط حقيقة ذكره الشيخ رحمه الله تعالى المصنف تبعا لغيره من علماء الأصول، ومنهم ابن قدامة في الروضة والغزالي وغيرهم، وهو في الحقيقة يعني هو قد يكون مشترك بين الأصل، أنه يكون شرط في الأصل أن يكون معقول المعنى، وبين الحكم، الحكم الذي يراد أن يطبق على الفرع لابد أن يكون الحكم معقول المعنى، فهو يعني شرط في الأصل وشرط في الحكم. قال المصنف وموافقة الخصم عليه، هذا الشرط الثاني، قال الشرط الأول أن يكون معقول المعنى حتى يكون أصلا يعتمد عليه في بناء الحكم، والشرط الثاني قال وموافقة الخصم عليه فإن منعه وأمكنه إثباته بالنص جاز. هذا الشرط أساس في الأصل، وهو أن يكون قد ثبت فيه الحكم بدليل شرعي، إما بالنص عليه أو بالإجماع. هذا يعني المجتهد عندما يبدأ وينظر في ليلحق مسألة ليس فيها نص ولا إجماع بمسألة فيها نص أو إجماع، ماذا ينظر؟ أولاً ينظر في المسألة الأصل، ما دليلها، النص أو الإجماع؟ إذا ثبت حكمها، حكم هذا الشيء بنص أو إجماع، جاز له أن يبحث بعد ذلك في وصفها لينقل الحكم إلى الفرع. فلا بد من إيش؟ من ثبوت الحكم في الأصل بنص أو إجماع، هذا بشكل عام في القياس. لكن الشيخ أتى به بطريقة سلكها كثير من الأصوليين، وهي في الحقيقة أيضا هذه ربما نقولها للطلبة الذين يشكون من صعوبة أصول الفقه، يعني في باب القياس يكثر الكلام في الجدل والمناظرة وكذا بين الفقهاء في مسائل، لكل منهم يجتهد ليصحح ما ذهب إليه أو مذهبه الذي نشأ عليه، ولهم في ذلك طرق، وطرق الجدل والمناظرة وكذا. ومنها هنا يعني إذا اختلف اثنان شافعي وحنفي في مسألة ومبناها القياس، مبناها على لكل منهما القياس، لا يمكن لأحدهما أن يقبل من الآخر أن يقول الأصل في المسألة الفلانية كذا إلا إذا كان بنص صحيح أو إجماع، أو إذا لم يكن فيه نص أو إجماع يكون بينهما مسألة مناظرة، يكون بينهما اتفاق على أن المسألة التي سموها أصل ثبت حكمها لها الحكم الفلاني. المثال الذي ذكرنا البر يمنع بيعه متفاضلا، هذا محل اتفاق وورد به النص، محل اتفاق بين الخصمين، يعني خلاص حنفي شافعي اتفق على أن البر قد ورد النهي عن بيعه متفاضلا، إذن فهو أصل إذن ثبت. لو فرضنا أن أحدهما ينكر ويقول لا أنا ما أقول إن جزمه أنه ثبت يعني للبر حكم المنع من بيع الربا، يستطيع المعارض له المخالف له يقول لا البر قد ثبت النهي عنه بالنص، وإذا ثبت النص فليس له أن للمخالف أن ينفيه. لكن الشيخ قدم مسألة موافقة الخصم، قال وشرط الأصل ليكون أصلا يفرع عليه بين المتناظرين حتى ينتهي خصومتهما موافقة الخصم يعني المناظر عليه على أن هذا أصل نعم ورد به الحكم الفلاني، فإن منعه قال لا هذا ما هذا الحكم هذا الذي تقول أصل ليس بأصل ليس الحكم ليس فيه ثابت، إذا منعه وأمكن المناظر الآخر أمكنه إثبات الحكم بالنص جاز ذلك وليس للمخالف أن يعني يستمر في مخالفته، لعلها تحتاج إلى توضيح أكثر ولا واضحة. على كل حال الشيخ ذكر بين المتناظرين في مسألة قياسية، وإنما اشترط ثبوت حكم الأصل لأنه ينبني عليه الفرع ويلحق به، وما لا ثبوت له لا يتصور بناؤه بناء غيره عليه، وإنما يشترط إذا لم يكن منصوصا عليه أن يكون متفقا عليه بينهما ليكون غاية هذا الانتفاق، ليكون هذا الأصل اتفقوا عليه غاية ينقطع عنها الخصام، ما يقول والله لا هذا أنا ما أصلا ما أوافق على الأصل، إذا خصمه وحجه أو يعني قوية حجته المخالف يرجح الثاني ويقول لا الأصل اللي أنت ذكرته أنا ما موافق عليه، فتعود المسألة وتتسلسل إلى ما لا نهاية، قال لا لابد أن يتفق على أن هذا هو الأصل، ثم يبدأ مناظرتهما أن هذه المسألة تلحق به أو لا فيها الوصف أو ليس فيها الوصف، فإن منع وقال لا أنا موافق وكان عند الطرف الآخر نص شرعي يثبت فلا ينفع المخالف الاعتراض والمنع، يقول لا هذا النص أنت ليس لك أن تمنعه. وخلاصة الأمر يشترط في القياس في أصل القياس أن يكون ثابتا بالنص أو الإجماع، أن يكون ثابت، هذا من حيث الأساس الشرعي الذي لا يجوز للمجتهد أن يجعله أصلا يفرع عليه إلا إذا ثبت بنص أو إجماع. وفي مسألة المناظرة إذا لم يكن لديه نص معتمد عليه يحتاج في مسألة المناظرة يحتاج إلى أن يوافقه الخصم على ما يسمونه أصلا، وعندئذ تستمر مناظرتهم. من أمثلة هذه المسألة وإن كان الحديث الذي ورد فيه نوع، قال الشيخ فإن منعه وأمكنه إثباته بالنص جاز، مثلاً ورد قال إذا اختلف المتبايعان والسلعة تالفة تحالفا، يعني أحياناً يحصل بين المتبايعين البائع والمشتري اختلاف في قيمة في ثمن السلعة، واحد يقول أنا بعتها عليك بمئة والثاني يقول لا أنا اشتريتها منك بمئة والثاني يقول لا بعتها عليك بتسعين، اختلف السلعة إما تكون موجودة أو تكون تالفة قد انتهت، إذا اختلف ما الحكم؟ ما في عندهم شهادة ما في أحد، ما في شاهد للقائل بمئة ولا القائل بالتسعين، ما هو الحكم؟ إذا كانت السلعة قائمة الأمر سهل، تحالفا وتراد خلاص، هذا يأخذ سلعته وذاك يعني شو اسمه تحالفا. طيب وإذا كانت تالفة؟ قالوا تقاس في حالة إذا كانت تالفة على إذا كانت إيش قائمة. هنا عندنا أصل وهو أنه التحالف في حال الاختلاف عند وجود السلعة، الاختلاف في قيمتها، هذا أصل يعني مسألة فرع، الأصل هو محل الحكم، والفرع هو إلحاق ما إذا كانت السلعة تالفة تلحق بما إذا كانت السلعة قائمة. إذا امتنع الخصم عن الموافقة في المسألة هذه يستدل عليه الآخر بالحديث وإن كان الحديث ضعيف. فإذا اختلف المتبايعان والسلعة تالفة تحالفا، ما هي العلة؟ قال لأنهما متبايعان اختلفا فوجب أن يتحالفا كما إذا كانت السلعة قائمة. والحنفية الشيخ الطوفي ذكر هذا يمنعون الحكم في الأصل وهو التحالف عند قيام السلعة. يقول التحالف عند قيام السلعة الذي تقوله أنت أيها الشافعي أو المخالف، التحالف عند قيام وجود قيام السلعة يعني وجودها، التحالف عند وجود السلعة أنا لا أعتبره أصلا، ما في، لا أوافقك عليه على أنه أصل حتى ألحق به التحالف عند الاختلاف. الحنفي يقول هذا. يأتي الشافعي أو الحنبلي أو المالك المخالف له يقولون لا، هذه ثابتة بالنص، فيه ورد في الحديث، ورد في الحديث نعم ما روي لأن الحديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان تحالفا أو ترادا، تحالفا أو ترادا. قالوا إن في قوله أو ترادا دليل على أن السلعة قائمة فكانت أصل أو تراد. بل قال ورد في بعض الروايات يعني إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فلديك نص، فالمانع من كون هذا أصل وهو التحالف عند وجود السلعة، المانع من كونها أصل يحتج عليه بأن هذه فيها نص، فليس لك أن تحتاج أن تعارض، يبقى لك أن تعارض في الصفة الجامعة، ونحن نقول إنهما متبايعان يجمعهما كونهما متبايعان سواء كانت السلعة قائمة وقد ورد بها النص أو السلعة متالفة، وهذا الذي نريد أن نلحق حكمه بذلك الأمر السابق. قال الشيخ مصنف فإن منعه يعني المخالف وأمكنه إثباته يعني إثبات حكم الأصل بالنص جاز ولا بعلة عند المحققين، يعني لا يجوز إثبات الحكم في الأصل الذي يجعل أصلا بعلة. ليش؟ يعني بعلة يعني قياس، يعني معناته أثبت بالقياس، ما يصح هذا على الصحيح. طبعا في قولان في المذهب عند الحنابلة وعند غيرهم أنه يصح أن يثبت الأصل الذي يقاس عليه بالقياس بوجود العلة علة فيه، هذا في الحقيقة غير يعني راجح، بل الراجح هو أن يكون الأصل ثابت بالنص أو بإجماع. أما بالقياس فلا حاجة أصلا إلى القياس، لأنه إذا كان ثابت بعلة فإن وجدت العلة التي هي في الأصل وجدت في الفرع إذا كانت فهما مستويان في العلة، فما يحتاج إلى أن نقيس هذا على هذا، وربما يكون الذي سميته أصلا هو الفرع والعكس، ما يحتاج، لا يحتاج إلى عملية القياس إذا كان الدليل المثبت هو العلة. فالعلة التي تقول إنها موجودة فيما سميته أصلا إذا وجدت في الفرع فليكن كلا الحالتين يعني ثابت حكمها بوجود العلة فيها، فلا نقول هذه أصل وتلك فرع، وهذا هو الصحيح لأن فيه تطويل لعملية القياس من غير حاجة إليه. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ها؟ لا اتفاق ثاني هذا.